الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على تكريمنا بالإيمان وتشريفنا بالقرآن، وصل الله وسلم على نبينا العدنان وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا استعنت فاستعن بالله، هذا التوجيه النبوي الشريف صدر من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس حينما أوصاه الحبيب في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يحققه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية الكريمة التي جاءت في سورة الفاتحة جاءت لتبين لك أيها العبد المسلم أنك عندما تقف بين يدي الله تعالى لتؤدي الصلاة فإنك تتوجه إلى المولى الكريم بهذه الآيات التي يقول فيها الحق: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات تثبت لك أنك تتوجه بقلبك إلى الخالق المالك فتثني عليه وتثبت له الحمد وتثبت له أنه رحمن الدنيا ورحيم الآخرة وأنه لا مالك ولا ملك ليوم الحساب إلا الله. ولما كان الأمر كذلك فلا يستحق أحد أن يكون بهذه الصفة إلا وكان مالكا للخلق، ولذلك على الخلق أن يحققوا لمن كانت له هذه الصفات أن يحققوا الاستعانة به. فلا يحل لأحد ولا يحق لأحد أن يتوجه بالاستعانة إلى أحد من خلق الله ما دام هناك مالك لهذا الملك، مالك خالق رازق له الحمد رحمن الدنيا والآخرة. فمن كانت هذه صفاته فلا بد وأن يتوجه هذا العبد الذي يقف في الصلاة بين يدي الله أن يتوجه بهذه الاستعانة إلى من خلقه ورزقه وأحياه ويميته وبيده أمره. ولذلك عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت بأحد من خلق الله أو اتجهت إليه في قضاء أمر ما ولم تكن استعانتك أو توجهك في حقيقة أمره إلى الخالق إلى الله تعالى، فاعلم أنك قد وقعت في شرك، لأن الاستعانة بغير الله شرك. استعانة بغير الله شرك، لماذا؟ لأن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، يدبر الأمر. فلا يمكن لمن كان له هذه الصفات أن ننصرف عنه ونطلب الاستعانة في قضاء أمورنا أو في قضاء حوائجنا، أو أن نتوكل على غير هذا الخالق فنطلب منه العون، نطلب منه الملجأ، نطلب منه الاستعانة في بعض أمورنا أيا كانت هذه الأمور، فإنك إذا فعلت ذلك فقد وقعت في شرك. ولذلك يقول الحق: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو شريكه. وعند ذلك تقول لي: عندما أعمل عملا ما المراد بالعمل وبالاستعانة؟ إنك إذا لم تخلص النية في هذا العمل ولم يكن تكن نيتك متجهة إلى الله تعالى في استعانتك به في أن يعينك ويحقق لك هذا الأمر، إنك إذا لم تحقق ذلك فقد استعنت بغيره، وقد تقع في الإشراك وأنت لا تدري. فالشرك أخفى من دبيب النمل، أو كما يقول المصطفى أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ولذلك أقول محذرا نفسي وإخواني أيها المشاهدون الكرام، تأكدوا عند اتجاهكم في أعمالكم وقضاء حوائجكم أن تكون النية متجهة في هذه الاستعانة أولا بالله تعالى، ثم تطلب حاجتك من أخيك المسلم وأنت تثق كل الثقة أن الذي سيقضيها لك ويعينك على قضائها ويحققها لك حقيقة هو الله الذي قلت له إياك نعبد وإياك نستعين، فإني أستعين بك وحدك لا شريك لك. وأما من يحقق لك هذا الأمر أو طلبت منه أن يحقق لك هذا الأمر من خلق الله، فاعلم أن هذا قد سخره الله لك، وأن الله إذا أراد قضاء هذا الأمر فإنه يحققه لك على يد أحد المخلوقين، وإنما تكن نيتك أن الفاعل الحقيقي الذي استعنت به حقيقة هو الله، وما كان من غيره فإنه صدر بتقدير الله له أن يحقق ذلك. ولذلك منا كثير من أبناء المسلمين الذين لم يفهموا حقيقة الاستعانة، فيقعون في أمور قد توقعهم في شر أعمالهم وفي بطلان عملهم والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى محذرا أمثال هؤلاء: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. لماذا؟ أقدموا أعمالا كثيرة ولكن لم تكن النية فيها خالصة لله، ولم يستعينوا في أدائها بالله، بل كانت استعانتهم بغير الله، لذلك حبطت أعمالهم، وإن كانت في الظاهر أعمالا صالحة ولكنها بطلت، وبطلت ولما بطلت ردت أعمالهم عليهم، فلم يحققوا الاستعانة التي أمروا بها في قوله وإياك نستعين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحقيق هذه الاستعانة الخالصة له تعالى، وأن يجعل استعانتنا به دون غيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.